وقد أنشد بعض الناس في هذا بيتا. طيب من يحضره؟ جزين مفروض هنا يعني مثل الماء ما سهل جدا.
هو قول سوية طلبية وبجامدين
وبجامدين
وبجامدين ولما وقد وبلنا وبالتنفيذ
صح
صح
لا ما جوابك وبما وقت مثل وقت وبما وقت وبين وبالتمثيل اسمية طلبية هذه معنى طلبية فليصم واللام لام الأمر فليصم وسكنت بوقوعها بعد الفاء وهي تسكن يا حسين إذا وقعت لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد
الفاء
هنا
ثم
نعم
واو
واو طيب عيد
واو
الواو صح طيب نبي شواهد على هذا نعم
وثم
فلي صلي معك فليستعفف مكان غد فليستعفف وفلا صم فلا صم طيب هذه سلام الامر اذا وقعت بعد هذه الحروف الثلاثه تسكن بخلاف لام التعديل فانها مكسوره ولو وقعت بعدها ولذلك يغلب كثير من القراء في قوله تعالى ليكفروا بما اتيناهم وليتمتع وبعضهم يقول وليتمتع وهذه على جعل اللام التعليم ما يكون وتقول وليتمتع قال فمن شهد منكم شهرا فليصوم شهد بمعنى شاهد هذا قول يشهد بمعنى حضر هذا قول آخر فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله الشهرة لأن الشهرة قلنا في تعريفه مدة ما بين الهلالين والمدة تشاهد ولا ما تشاهد ما تشاهد المدة زمن مو تشاهد طيب وعلى الثاني فمن شهد منكم الشهرة فليصم فمن حضر الشهرة فليصم يرد فيها أشكال ولا ما يرد ما يرد فيها أشكال على القول الأول الذين قالوا المراد بشهد من الشهادة لا من الشهود الذي هو الحضور قالوا إن الشهر هنا على تقدير مضاف أي فمن شهد منكم هلال الشهر هلال الشهر فليصم أو على رأيهم من باب التجوز بالشهر عن هلاله من باب التجوز بالشهر عن هلاله ولكن القول الثاني أصح أن المراد بشهد حضر نعم المراد به حضر ويرجح هذا أمران أحدهما لفظي وهو أنه على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تجوز أولا ثانيا أنه في الوقت الحاضر في بعض الأماكن ما يشاهد الهلال مثل المناطق القطبية ما فيها هلال يمضي عليهم شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما شاهد الهلال فعلى هذا لو علق برؤية الهلال معنى ذلك ما يصومون فإذا قلنا شاهد بمعنى حضر والموجود رؤية الهلال إن صار هذا عاما ويقال لهؤلاء ما دام من الشهر والزمن يشاهد بمعنى حضر فيقدر زمنه لهؤلاء إما باعتبار خط الاستواء أو باعتبار عرض مكة أو باعتبار أقرب البلاد إليه على ثلاثة أقوال، والمسألة كلها اجتهادية، والأقرب أنه يعتبر أقرب البلاد إليه يعني من ناحية جغرافية، هذا هو الواقع. طيب، وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم أيضا تؤيد القول الثاني إن المراد شهد يعني حضر، لأن الهلال لا يصام، والذي يصام الشهر. وقوله فليصمه هذه منزلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بأنه يصوم نهاره وليس يصوم جميعه، إذ أن محل الصوم هو النهار فقط، والنهار لكن أول ما فرض الصوم كان الإنسان إذا نام أو صلى العشاء الآخر فإنه ما يأكل ولا يشرب إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني، ولكن الله يسهر وخفف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تفسير الآية. نعم
يا شيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا،
نعم
ما يؤيد القول الأول؟
ما يؤيد لأن الرسول بس بيّن الميقات فقط بين الوقت، يكون ابتداء الصوم من هذا من ذكر الشهر. وقوله فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، هذه الجملة سبق لكنه اعادها لما ذكر سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكانت الآية هذه ناسخة لما قبلها. قد يظن الظان ان المريض انه مسلم حتى فطر المريض وفطر المسافر، فأعادها سبحانه وتعالى تأكيدا لبيان الرخصة، وأن الرخصة حتى بعد أن تعين الصيام فإنها باقية، وهذا من بلاغة القرآن. وعليه فليس هذه الآية أو هذه الجملة من الآية ليست تكرارا محضا، والتكرار لفائدة، لأنه لو قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولم يقل ومن كان لكن الناس عاما، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تقدم الكلام عليها إعرابا ومعنى. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا تعليل بقوله ومن كان مريضا أو على سفر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واعلم أن قوله يريد مأخوذ من الإرادة، فعل مضارع من الإرادة، فالله تعالى يريد، وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية ما يتعلق بتقديره، والإرادة الشرعية ما يتعلق بشرعه، ما يتعلق بشرعه. ما معناهما؟ معنى الإرادة الشرعية معناه المحبة، ومعنى الإرادة الكونية المشيئة، معناه المشيئة. فقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، فقوله تعالى في الآية الأخرى ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. طيب، وهنا يريد الله بكم اليسر، هذه الإرادة الشرعية، المعنى يحب بكم اليسر، يحب اليسر، وليس في الإرادة الكونية، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كونا ما تعسرت الأمور على أحد، ولما صدق قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، لأنه على تقدير أن تكون الإرادة هنا كونية ما يكون هناك عسر أبدا، فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا إيش؟ الإرادة الشرعية. ولهذا ما تجد والحمد لله في شريعة الله في هذه الشريعة ما تجد فيها عسرا أبدا، بل ولا أظن في جميع الشرائع عسرا إلا بسبب من الأمم، لأن الله قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات من أجلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا إلى آخره. نعم، وإلا في الأصل أن الشرائع الله عز وجل مبنيها اليسر والسهولة، لكنه مع كونه عز وجل مريدا باليسر والسهولة بالعباد هناك حكمة قد تقتضي في بعض الأحيان إيش؟ التشديد. نحن في شريعتنا والحمد لله الشريعة انتهت ما فيها زيادة ولا نقص، لكن قد يحرم الإنسان شيئا من الطيبات بظلم يحرم إياها تحريما كونيا أولا كونيا بأن يكون فيه مرض لا ينفع معه أن يأكل هذا الطيب من الطيبات، كما لو احتمى الإنسان مثلا عن أكل اللحم أو عن الحلوى أو ما أشبه ذلك. والحاصل أن الإرادة تنقسم، إرادة الله تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، شرعية وكونية. شرعية وكونية، فما تعلق بالشرع فهو شرعي، وما تعلق بالتقدير والخلق فهو كوني. ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ قلنا الفرق بينهما أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، هذه واحدة. ثانيا، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع، الإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. فالله تعالى يريد مثل منا أن نطيعه من جميع العباد، قد تقع الطاعة وقد لا تقع، هذا فرق ثاني. الفرق الثالث، الإرادة الشرعية لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، الإرادة الشرعية لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، والإرادة الكونية قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب له، لأنها تتعلق بالكون والتقدير، والله عز وجل يقدر ما يحب وما لا يحب، كل شيء بتقدير الله. والآن نبي نختبركم في أمثلة، ما تقولون في كفر أبي جهل؟ هل هو مراد كونا أو شرعا أو كونا وشرعا؟
كونا
لا شرعا، صح، كونا لأنه وقع، لا شرعا لأنه غير محبوب إلى الله، كذا؟ طيب، ما تقولون في إيمان أبي بكر؟ كونا وشرعا، مراد كونا لأنه وقع، وشرعا لأن الله يحب الإيمان. طيب، ما تقولون في كفر أبي بكر؟ لم يرد كونا ولا شرعا، لم يرد كونا لأنه لم يقع، ولا شرعا لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر، كذا؟ طيب، ما تقولون في إيمان أبي جهل؟ مراد شرعا لا كونا، مراد شرعا لأن الله يحبه لا كونا لأن الله تعالى لم يقدره. قد تقولون إذا كان الله يحب الشيء فلماذا لا يقع؟ ألست أنت إذا كنت تحب الشيء وأنت قادر عليه تفعله؟ إذا كنت تحب الشيء وأنت قادر عليه تفعله، والله على كل شيء قدير. فلماذا لا يقع ما يحبه مع قدرته عليه؟ فالجواب على ذلك أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل الأفعال لحكمة. الله عز وجل قد يحب الشيء لذاته وقد يحب الشيء لما يترتب عليه من الحكم. فالكفر ليس مراد لله شرعا لكن مراد له كونا، لأن في وقوع الكفر من الحكم والمصالح العظيمة نعم ما لا توجد بعدمه. لو آمن كل الناس لفسدت الدنيا، ولو كفر كل الناس لفسدت الدنيا، ولكن من حكمة الله عز وجل أن جعل أن خلقنا فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقد قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني وللاختلاف الذي اقتضاه حكمة الله عز وجل خلقهم وتمت كلمة ربك. ولولا هذا ما تمت كلمة الله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فصار هذا المكروه إلى الله شرعا المراد له كونا، اقتضت الحكمة وجوده، فأحبه الله عز وجل لا لذاته ولكن لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي يريدها سبحانه وتعالى شرعا. فلا يغرنك قول من يقول إنكم إذا وصفتم الله عز وجل بأنه مريد لما يكره فقد وصفتموه بالعجز، فكيف يقع ما لا يريد؟ لأن نقول يقع ذلك لما يترتب عليه من الحكم والمصالح. الآن ولله المثل، لو مثلا واحد عنده ابن يحبه حبا شديدا، أصيب هذا الابن بداء لا يبرئه إلا الكي، هل الأب يقويه؟
لا يقويه،
نعم يقويه بل يسرع إلى كيه. لماذا؟ ويكره الكي لكنه لما يترتب عليه من المصالح من الصح. الإنسان العاقل البصير يعرف أن حكمة الله عز وجل أعلى من حكمتنا، ولا تنسب إليه حكم الخلق، له من الحكم والإصرار في تقدير ما يكرهه جل وعلا شيء عظيم. حتى إنه في الحديث القدسي قال الله عز وجل ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. شوف الله أكبر، الله يكره جل وعلا أن يسيء عبده المؤمن فهو يكره الموت، ولكن الله يقول لا بد له منه لا بد له منه. فهذا كله يدلك على أن الله عز وجل يقدر ما يكرهه لحكم عظيمة بالغة.
شيخ لماذا لا نضمن الإرادة الكونية؟
لماذا
لا نضمن الإرادة الكونية المحبة لهذا
المحب؟ لا، لكن أصلها ليس محبوبا إلى الله، نفس المراد غير محبوب، لكن ما يترتب عليه المصالح هو المحبوب.
لا، لأن الإنسان يحب الشيء
لا ترتب عليه. لا، بارك الله فيك، المراد نفسه شر معصية، ولا يمكن نقول أن الله يحب المعصية أبدا، لكن يحب ما يترتب عليها من الآثار الحميدة. لولا المعاصي ما قام الجهاد في سبيل الله، ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تحل الإنسان أيضا بنفسه. لو كان الناس كلهم اللي حولك يطيعون الله ما تنفرد أنت بالمعصية، حتى لو كنت تريدها ما ذهبت تفعلها، لكن فيها من المصالح المترتب عليها هذا محبوب إلى الله. أما نفس المراد فليس محبوبا، ولا يمكن أن نقول إنه يحبه. إن عقولنا لا تحيط بكل حكم ولا بشيء من حكم الله، نعم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهذه الحكم ربما هذا الشاب لو أنه بقي نعم لحصل له انحراف ما ندري، ولعله يكون له انحراف لو بقي فيضل هو ويضل الناس. والله سبحانه وتعالى حكيم، فكل شيء يفعله الله عز وجل فاعلم انه لحكمة، لا تظن انه ليس لحكمة، بل لو ظننت انه على خلاف الحكمة فاعلم ان ظنك هو الخاطئ. نعم، لانه وش انت الانسان الذي تريد ان تحصل على الله عز وجل حتى تريد منه ان يفعل ما ترى انه انت، ما تراه انت حكمة. نعم، هل هذا معقول؟ إنسان الآن ما يبصر طرف المسجد، نعم، بالآلة الحسية وهي العين، كيف هذا يبصر الأمور المعنوية الحكم والأسرار التي يتضمنها خلق الله عز وجل وشرعه؟ ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على أن يقول والله إحنا بمجلس نبي نجلس نحلل الشرع، الشرع اللي بأيدينا الآن محصور كتاب والسنة، نبي نحل ونبي نجعل كل مسألة حكمة، يقدرون؟ ما يستطيعون، يعني في أشياء تحار فيها العقول في الحقيقة من المشروعات ما تقدر الإنسان يعللها، وهي مشروعات محصورة. كيف عبد الخلق اللي ما يخسر القول العدل دائما، القول الحق دائما يكون عدلا بين تطرقين. إذا تأملت مسائل النزاع لا في المسائل العلمية العقلية ولا في المسائل العملية الفقهية، إذا تدبرت هذه المسائل وجدت دائما أن الحق وسط بين تطرقين، والعام من يقولون خير الأمور الوسط. كنا في الحقيقة ترى ناخذ عن الموضوع بعض الأحيان، لكنه يمكن
قول
حديث
قدس ما
درست لك بشيء، نعم، هذا التردد بارك الله فيك أشكل على كثير من الناس، ولكنه عند التأمل لا أشكال فيه. التردد يكون له سببان، السبب الأول الإشكال على الفاعل أو جهل الفاعل بما يترتب على هذا الأمر، فتجده يتردد فيه هل يفعل ولا ما يفعل. الأمر الثاني التردد يكون سببه العلم، لكن هناك مقتضى آخر وهو الرحمة، فيتردد الإنسان، ولكنه أخيرا يصمم. مثل ما قلنا الآن الكي يحزن الصبر ولا لا، وتجد الإنسان يتردد، لكن إذا علم ما فيه ما مصلحة يعني لا بد منه أقدم. فالتردد الذي ينزه الله عنه عز وجل التردد الذي سببه الجهل، هل أقدم أو ما أقدم. أما التردد الذي سببه العلم لكن يكون هناك مقتضى آخر للتردد كالرحمة مثلا، فهذا لا ينزه عنه لأنه من كمال رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا قالت عن قبض نفس عبد المؤمن، مو كل العباد، فكان بالمؤمنين رحيما، الرحمة الخاصة بالمؤمنين هي لا تقدر أن يتردد جل وعلا، لا تردد لجهل. مثل ما قلنا العجب، الله يعجب ولا لا يعجب بالقرآن وبالسنة، قال الله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخرون، وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من صنوف عباده وقرب عياره إلى آخر. نعم، فالعجب أنكره بعض الناس، قال إن العجب لا يليق بالله، لأن العجب سببه جهل الإنسان، فيأتيه الأمر على غرة فيعجب، فيقال العجب الذي سببه هذا ليس من الله. أما العجب الذي سببه وقوف الشيء عما يقول عليه العدة، الواو عاطفة، واللام نسألكم هل هي لام الأمر ولا لام التعليل؟ وش الدليل؟
كسرة. لو كانت لام الأمر لسكنت، ولكنها مكسورة فهي إذن لام التعريف. وعلى أي شيء يكون العطف ما دمنا قلنا ولتكملوا إن الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ قالوا إن المعطوف عليه قوله اليسرى، يعني يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، ويريد لتكمل العدة، ويريد لتكمل العدة. واعلم أن أراد إذا تعدت باللام فإن اللام تكون زائدة من حيث المعنى، وذلك لأن الفعل أراد يتعدى بنفسه. فقوله يريد الله ليبين لكم معناه يريد الله أن يبين لكم، وهذه ولتكملوا العدة يعني وأن تكملوا العدة، يعني ويريد الله منا شرعا ولا قدرا؟ شرعا أن نكمل العدة. وتكملوا فيها قراءتان، تكملوا بالتخفيف وتكملوا بالتشديد، وهما بمعنى واحد. قول ولتكملوا العدة، العدة استنبط بعض الناس من قولها العدة ولم يقول ولتكملوا عدة الشهر، استنبط منه أن من كانوا في الأماكن التي ليس عندهم شهور مثل الذين في الدوائر القطبية، قال هنا ما قال تكملوا عدة الشهر لأنه لا شهر عنده، فقال تكملوا العدة يعني عدة الأيام، عدة الأيام فيصومون هؤلاء في وقت رمضان عند غيرهم شهرا ولا عدة شهر؟ عدة شهر، لأن الشهر عندهم غير موجود، غير موجود. وقال إن هذا من آيات القرآن أنه جاء التعبير صالحا حتى لهذه الحال التي ما كانت معلومة عند الناس حين نزول القرآن. وقوله لتكمل العدة، العدة أيضا فيها فائدة، كلمة العدة ما قال تكمل شهرا، وذلك لأن الشهر قد يكون 29 يوما، 29 يوما، وهذا كثير.
الشيخ قال الناس يعني لا فات الشهر ثم 30 يوم.
أي غلط، غلط، أكمال 30 خطأ. قال ولتكبروا الله، الواو حرف عطف، ولتكبروا معطوفة على تكمل بإعادة حرف الجر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، تكبروا الله أي تقولوا الله أكبر. والتكبير يتضمن الكبر في العظمة والكبرياء والأمور المعنوية، وكذلك يتضمن الكبر في الأمور الذاتية، فإن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، والله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، على قيل إنها للتعليل، إن على هنا للتعليل وليس في الاستعلاء، أي تكبروه لهدايتكم. وقوله على ما هداكم إنما جاءت على دون اللام مع أنها تفيد التعليل، إشارة إلى أن هذا التكبير يكون في الآخر ليكون عاليا على ما حصل من الهداية، لأن الشيء إذا كان في الآخر صار هو الأعلى، ولا لا؟ كما لو ملأت إناء من الطعام مثلا، لو ملأت إناء من الطعام وجعلت عليه شيئا يكون هو الآخر ولا الأول؟ يكون هو الآخر. فلهذا قال على ما هداكم، يعني يكون التكبير على ما هدانا، وهذا يدل على أنه يكون في آخر في آخر أو عند تمام هذه الهداية. فاستفدنا من على الآن أمران أو أمرين: الأول أن معناها التعليل كلام، الثاني أنه عبر بعلى لماذا؟ لإشارة إلى أن التكبير يكون بعد انتهاء هذه الهداية. ولهذا متى يشرع التكبير في آخر رمضان؟ إذا غربت الشمس ليلة عيد الفطر، يعني بعد انتهاء رمضان ودخول شوال، إذا غربت الشمس شرع التكبير. وقول على ما هداكم ما هنا مصدرية ولا موصولة؟
مصدرية.
إذا كانت موصولة فتحتاج إلى لا الصلة موجودة تحتاج إلى عائد، وإذا كانت مصدرية ما احتاجت إلى عائد، والعائد التي تحتاج إليه هنا محذوف. نعم، يعني على ما هداكم به أو عليه أو له يقدر شيء مناسب، ومعلوم أنه إذا أمكن عدم التقدير فهو أولى. وعلى هذا فالراجح أن تكون مصدرية، أي على هدايتكم، على ما هداكم له، على الذي هداكم له وهو الصيام.
كل عدم التعليم
هنا
ما ذكر
المالك، ما ذكر كلمة ما تقول له. نعم طيب. وقوله على ما هداكم، هذه الهداية تشمل هداية العلم وهداية العمل، وهي التي يعبر عنها أحيانا بهداية الإرشاد وهداية التوفيق. الإنسان إذا صام رمضان وأكمله لا شك أن الله من عليه بهدايتين: هداية العلم وهداية العمل، يعني هداية الإرشاد وهداية التوفيق. وقوله لتكبر الله على ما هداكم، هنا أتى بالتكبير دون الاستغفار، مع أن كثيرا من العبادات إذا انتهت تختم بالاستغفار. كأنه والله أعلم أنه لما كمل هذا الذكر، كمل هذه النعمة والهداية والصيام، صار كأن الإنسان على نعم وارتفع، مثل ما شرع للإنسان إذا على نشزا أن يكبر، وإذا هبط واديا أن يسبح. فكأنك بإتمامك هذا الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، وربما وفقت ليلة القدر في هذا الشهر، كأنك علوت. فلهذا قال على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون أي تقومون بشكر الله عز وجل، ولعل هنا للتعليل. تشكرون على أي شيء؟ على أمور ثلاثة، الأمور الأربعة: إرادة الله بنا اليسر، عدم إرادته العسر، بعد إكمال العدة، التكبير على ما هدانا. نعم، هذه الأمور كلها نعم، كلها نعم تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل عليها. ولهذا قال ولعلكم تشكرون. واعلم أنه يقال الحمد والشكر، يقال الحمد والشكر، فهل هما مترادفان أم بينهما عموم وخصوص؟ نقول بينهما عموم وخصوص. فالحمد أعم من حيث السبب، الحمد أعم من حيث السبب، والشكر أعم من حيث المتعلق. فسبب الحمد كمال المحمود وإفضال المحمود، يعني الحمد سببه كمال المحمود، فالله يحمد على ما له من الكمال، وإفضال المحمود يحمد الله أيضا على ما له من الإفضال والإنعام. لكن متعلقه اللسان فقط، الحمد إنما يكون باللسان. ولهذا قلنا في تعريفه وصف المحمود بما له من الكمال والإفضال، فمحله اللسان فقط. أما الشكر فسببه شيء واحد وهو النعمة، سببه النعمة، لأنك لا تشكر إنسانا على كماله وإنما تشكره على إنعامه عليك، فالشكر سببه إيش؟ النعمة، لكن متعلقه أعم، إذ أنه يكون بالقول والقلب والجوارح، يكون بالقلب واللسان والجوارح. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أكررها للمرة الثالثة: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ونطلب من حسين أن يقرأ عليها. بالقلب واللسان والجوارح. فمن اعترف بقلبه لله بالنعمة فهذا أتى بركن من أركان الشكر، لكن بقي عليه ركنان. ومن اعترف بقلبه ولسانه لله تعالى بالنعمة فقد أتى بركنين وبقي عليه واحد. ومن اعترف لله تعالى بالنعمة بقلبه ولسانه وجوارحه فهذا أتى بأركان الشكر كلها. شكر النعمة بالجوارح يكون بأداء ما شرع الله لها أو ما شرع الله فيها. فالمال مثلا شكر الله عليه أن تؤدي زكاته وتقوم بما أوجب الله عليك من نفقات، وكذلك تقوم بما شرع الله لك من تجمل بثيابه وما أشبه ذلك. وإذا أنعم الله على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وإذا كان بالعلم فشكر الله عليه يكون بالعمل به، ويكون بتعليمه وبذله للناس بكل طريق. وعلى هذا فقس، فشكر النعمة أن تقوم بما شرع الله لك فيها، هذا الشكر الخاص. أما الشكر العام فأن تقوم بطاعة المنعم مطلقا مطلقا. نعم، هذا الشكر العام الذي يقوم به الإنسان شاكرا، يقوم به الإنسان شاكرا. وأظن يجب أن نعرف الفرق بين الشكر الخاص والشكر العام. أولا، الخاص أن تقوم بشكر هذه النعمة المعينة، والعام أن تقوم بشكر النعم على سبيل العموم. فمثلا رجل آتاه الله مالا وعيدا، فكان يبذل المال فيما يرضي الله عز وجل، لكنه شحيح بالعلم، يقول هذا شاكر من وجه خاص غير شاكر من وجه. ولا نعطيه اسم الشاكر مطلقا، ولا نسلب عنه اسم الشكر مطلقا، يقول هذا شاكر من وجه وغير شاكر من وجه كذا. لأن الإنسان يكون فيه خير وشر، ويكون فيه إيمان وكفر وفسوق وضاعة، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
طيب، هم فات رمضان وقضاء يشرع لهم القضاء؟
لا، ما يشرع. هذا لا يشرع، ويجي إن شاء الله بالفوائد. يجي إن
شاء الله بالفوائد. نعم. هل له أن يسأل الله سبحانه وتعالى خير من
يحمد ويشرع؟ حتى هذه إذا ذكر الإنسان ما يؤتيه الله على هذه المصيبة من تكفير السيئات ورفعة الدرجات في الصبر عليها، يكون هذه نعمة فيشكر الله. ولعلكم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الخطاب في قوله وإذا سألك يعود إلى من؟
الرسول.
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى في إبلاغ الوحي، وليس عائدا إلى كل أحد، هو عائد إلى كل أحد. وقد سبق لنا أن الخطاب الموجه من الله عز وجل قد يكون خاصا بالرسول وقد يكون عاما له وللأمة حسب السياق. إذا سألك عبادي عني، عباد مضاف ولي مضاف إليه، والمراد بالعباد هنا العباد المؤمنون، عباد المؤمنون بدليل قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والكفار ما يدعون الله، يدعون معه غيره. وقوله إذا سألك عبادي عني، عن أي شيء؟ عن ذات الله، عن صفاته، عن قربه، عن كرمه. الجواب هو الذي يحدد معنى السؤال، الجواب هو الذي يحدد معنى. نشوف الجواب. فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذن هم يسألون عن إيش؟ عن القرب والإجابة، عن القرب والإجابة. لأن كلمة عني تحتمل معاني كثيرة، معاني كثيرة، لكن يحددها الجواب. وكما يقال إن الجواب على قدر السؤال. إذا سألك عباد، هل هذا يدل على أنهم سألوا أو أنهم سيسألون أو أنه على تقدير هذا الأمر وفرضه؟ عندنا ثلاثة أشياء. هل تدل الآية على أنهم سألوا أو أنهم سيسألون أو أنهم إن سألوا فقل كذا؟ الثاني والثالث. لكن أنا ذكرت لكم هذه الاحتمالات الثلاث لأنه ذكر في هذا الموضع حديث أن الصحابة قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية. وهذا الحديث تكلم فيه العلماء وضعفوا، ولكن بعضهم يذكره محتجا به، وممن يذكره محتجا به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا ذكره في هذا الموضع محتجا به دل هذا على أنه عنده حجة، وأقل أحواله أن يكون حسنا. لكن كثير من المحدثين ضعفوا هذا الحديث، وسياق الآية لا يدل على أنه سببها، لأنه لو كان سبب نزول الآية هذا القول لقال كما يعبر في آيات كثيرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا أحل لهم، وما أشبه ذلك. فيأتي بصيغة المضارع الدال على الوقوع، لا بصيغة الماضي المعلق بالشرط، فإن الماضي المعلق بالشرط يدل على عدم وقوع ذلك الشيء. لكن هل يدل على أنه سيقع أو على فرض أن يقع؟ قال علماء البلاغة إن إذا وإن كلاهما شرطيتان، لكن إن لا تدل على الوقوع، قد تعلق بأمر ممتنع غاية الامتناع، بخلاف إذا فإنها تدل على الوقوع، تدل على الوقوع. مثال ذلك: قلت لك إذا جاء زيد فأكرمته. وش معنى هذا؟ إنه يجي وليكن إكرامك إياه عند مجيئه. فإذا قلت إن جاء زيد فأكرمه، هذه يدل على أنه قد يأتي وقد لا يأتي، قد يأتي وقد لا يأتي. فهذه الآية إذا سألك ظاهرها أنهم أن السؤال منه متوقع وعلى هذا فيكون الله عز وجل أفتاه بأمر قد يكون وهو للكون أقرب. أما إن فقلت لكم إنها لا تدل على وقوع الشيء بل إنها قد تدخل على الشيء الممتنع غاية الامتناع، فقوله تعالى عن نفسه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا الشرط ممكن غير ممكن. وقوله عن رسول صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك، يمكن يمكن هذا ما يمكن. طيب وأما قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك. إن هذا دل على شيء لا يمكن وقوعه وقد أنشد بعض الناس في هذا بيتا من يحفظه جزيل مفروض هنا يعني مثل الماء ما سهل جدا
هو قول السورية الطلبية وبجامدين
وبجامدين
ولنا وقد وقلنا وبجامدين
صح؟ ايه لا ما جاء وقفت ولنا وقد مثل وقفت وبما وقد وبينه التمثيل اسمية طلبية هذه معنى طلبية فليصم واللام لام الأمر فليصم وسكنت بوقوعها بعد الفاء وهي تسكن يا حسين إذا وقعت لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد
الفاء
ثم نعم وأو طيب عيد
واو
الواو صح. طيب نبي شواهد على هذا نعم وثم
صلي
صلي
معك
فليستعدي مكان غد فليستعدي وفلا صم طيب هذا سلام الأمر إذا وقعت بعد هذه الحروف الثلاثة تسكت بخلاف لام التعبير فإنها مكسورة ولو وقعت بعدها ولذلك يغلط كثير من القراء في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا بعضهم يقول وليتمتع وهذه على جعل اللام التعبير ما يصوم فتقول وليتمتع هنا. قال فمن شهد منكم شهرا فليصوم شهد بمعنى شاهد هذا قول يشاهد بمعنى حضر هذا قول آخر. فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله الشهرة لأن الشهرة قلنا في تعريفه مدة ما بين الهلالين والمدة تشاهد ولا ما تشاهد ما تشاهد المدة زمن مو تشاهد. طيب وعلى الثاني فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن حضر الشهر فليصم يرد فيها أشكال ولا ما يرد ما يرد فيها أشكال. على القول الأول الذين قالوا المراد بشهد من الشهادة لا من الشهود الذي هو الحضور قالوا إن الشهر هنا على تقدير مضاف أي فمن شهد منكم هلال الشهر فليصم
أو على رأيهم من باب التجوز بالشهر عن هلاله ولكن القول الثاني أصح أن المراد بشهد حضر. نعم المراد به حضر. ويرجح هذا أمران: أحدهما لفظي، وهو أنه على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تجوز، أولا. ثانيا أنه في الوقت الحاضر في بعض الأماكن ما يشاهد الهلال، مثل المناطق القطبية ما فيها هلال، يمضي عليهم شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ما شاهد الهلال. فعلى هذا لو علق برؤية الهلال معنى ذلك ما يصومون. فإذا كنا شاهدا بمعنى حضر والموجود رؤية الهلال إن صار هذا عاما، فيقال لهؤلاء ما دام من الشهر والزمن يشاهد بمعنى حضر فيقدر زمنه لهؤلاء إما باعتبار خط الاستواء أو باعتبار عرض مكة أو باعتبار أقرب البلاد إليه، على ثلاثة أقوال. والمسألة كلها اجتهادية، والأقرب أنه يعتبر أقرب البلاد إليه، يعني من ناحية جغرافية هذا هو الواقع. طيب، وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم أيضا تؤيد القول الثاني أن المراد شهد يعني حضر، لأن الهلال لا يصام، والذي يصام الشهر. وقوله فليصمه هذه منزلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، بأنه يصوم نهاره وليس يصوم جميعه، إذ أن محل الصوم هو النهار فقط، والنهار. لكن أول ما فرض الصوم كان الإنسان إذا نام أو صلى العشاء الآخر، فإنه ما يأكل ولا يشرب إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني، ولكن الله يسر وخفف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تفسير الآية. نعم.
شيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا.
نعم.
ما يؤيد القول الأول؟
ما يؤيد، لأن الرسول بس بين الميقات فقط بين الوقت، يكون ابتداء الصوم من هذا من دخول الشهر. وقوله فليصم: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه جملة سبق، لكنه أعادها لما ذكر سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكانت الآية هذه ناسخة لما قبلها، قد يظن الظان أن المريض أنه مسخ حتى فطر المريض وفطر المسافر، فأعادها سبحانه وتعالى تأكيدا لبيان الرخصة، وأن الرخصة حتى بعد أن تعين الصيام فإنها باقية. وهذا من بلاغة القرآن، وعليه فليس هذه الآية أو هذه الجملة من الآية ليست تكرارا محضا، والتكرار لفائدة، لأنه لو قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولم يقل ومن كان، لكن ناسخ عاما. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقدم الكلام عليها إعرابا ومعنى. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا تعليل بقوله ومن كان مريضا أو على سفر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واعلم أن قوله يريد مأخوذ من الإرادة، فعل مضارع من الإرادة، فالله تعالى يريد.
وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية ما يتعلق بتقديره، والإرادة الشرعية ما يتعلق بشرعه، ما يتعلق بشرعه. ما معناهما؟ معنى الإرادة الشرعية معناه المحبة، ومعنى الإرادة الكونية المشيئة، معناه المشيئة. فقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، فقوله تعالى في الآية الأخرى ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. طيب، وهنا يريد الله بكم اليسر، هذه الإرادة الشرعية، المعنى يحب بكم اليسر، يحب اليسر، وليست الإرادة الكونية، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كونا ما تعسرت الأمور على أحد، ولما صدق قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، لأنه على تقدير أن تكون الإرادة هنا كونية ما يكون هناك عسر أبدا. فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا إيش؟
الشرعية.
الإرادة الشرعية. ولهذا ما تجد والحمد لله في شريعة الله، في هذه الشريعة ما تجد فيها عسرا أبدا، بل ولا أظن في جميع الشرائع عسرا إلا بسبب من الأمم، لأن الله قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلفناهم وتصدينا عن سبيل الله كثيرا إلى آخره. نعم، وإلا في الأصل أن الشرائع الله عز وجل مبنيها على اليسر والسهولة، لكنه مع كونه عز وجل مريدا لليسر والسهولة بالعباد هناك حكمة قد تقتضي في بعض الأحيان إيش؟ التشديد. نحن في شريعتنا والحمد لله الشريعة انتهت، ما فيها زيادة ولا نقص، لكن قد يحرم الإنسان شيئا من الطيبات بظلمه، يحرم إياها تحريما كونيا، أولا كونيا بأن يكون فيه مرض لا ينفع معه أن يأكل هذا الطيب من الطيبات، كما لو احتمى الإنسان مثلا عن أكل اللحم أو عن الحلوى أو ما أشبه ذلك. والحاصل أن الإرادة تنقسم، إرادة الله تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: شرعية وكونية. شرعية وكونية، فما تعلق بالشرع فهو شرعي، وما تعلق بالتقدير والخلق فهو كوني. ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ قلنا الفرق بينهما أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، هذه واحدة. ثانيا، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع، الإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. فالله تعالى يريد مثلا منا أن نطيعه من جميع العباد، قد تقع الطاعة وقد لا تقع، هذا فرق ثاني. الفرق الثالث، الإرادة الشرعية لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، الإرادة الشرعية لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، والإرادة الكونية قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب له، لأن تتعلق بالكون والتقدير، والله عز وجل يقدر ما يحب وما لا يحب، كل شيء بتقدير الله. والآن نبي نختبركم في أمثلة، ما تقولون في كفر أبي جهل؟ ها؟
هل هو مراد كونا أو شرعا أو كونا وشرعا؟
كونا
لا
شرعا.
كونا لا شرعا صح. كونا لأنه وقع، لا شرعا لأنه غير محبوب إلى الله كذا. طيب ما تقولون في إيمان أبي بكر؟ مراد كونا وشرعا، مراد كونا لأنه وقع، وشرعا لأن الله يحب الإيمان. طيب ما تقولون في كفر أبي بكر؟ لم يرد كونا ولا شرعا، لم يرد كونا لأنه لم يقع، ولا شرعا لأن الله سبحانه وتعالى لا يحبكم كذا. طيب ما تقولون في إيمان أبي جهل؟ مراد شرعا لا كونا، مراد شرعا لأن الله يحبه، لا كونا لأن الله تعالى لم يقدره. قد تقولون إذا كان الله يحب الشيء فلماذا لا يقع؟ ألست أنت إذا كنت تحب الشيء وأنت قادر عليه تفعله؟ إذا كنت تحب الشيء وأنت قادر عليه تفعله، والله على كل شيء قدير، فلماذا لا يقع ما يحبه مع قدرته عليه؟ فالجواب على ذلك أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل الأفعال لحكمه. الله عز وجل قد يحب الشيء لذاته، وقد يحب الشيء لما يترتب عليه من الحكم. فالكفر ليس مراد لله شرعا، لكن مراد له كونا، لأن في وقوع الكفر من الحكم والمصالح العظيمة نعم ما لا توجد في عدمه. لو آمن كل الناس لفسدت الدنيا، ولو كفر كل الناس لفسدت الدنيا، ولكن من حكمة الله عز وجل أن جعل أن خلقنا فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقد قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم، يعني وللاختلاف الذي اختلف في حكمة الله عز وجل خلقهم وتمت كلمة ربك. ولولا هذا ما تمت كلمة الله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فصار هذا المكروه إلى الله شرعا المراد له كونا، اقتضت الحكمة وجوده، فأحبه الله عز وجل لا لذاته ولكن لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي يريدها سبحانه وتعالى شرعا. فلا يغرنك قول من يقول إنكم إذا وصفتم الله عز وجل بأنه مريد لما يكره فقد وصفتموه بالعجز، فكيف يقع ما لا يريد؟ لأن نقول يقع ذلك لما يترتب عليه من الحكم والمصالح. الآن ولله مثلا، أو مثلا واحد عنده ابن يحبه حبا شديدا، أصيب هذا الابن بداء لا يبرئه إلا الكي، هل الأب يقويه؟
لا يقويه،
نعم يقويه بل يسرع إلى كيه. لماذا؟ ويكره الكي لكنه لما يترتب عليه من المصالح من الصح. الإنسان العاقل البصير يعرف أن حكمة الله عز وجل أعلى من حكمتنا، ولا تنسب إليها حكم الخلق، له من الحكم والإصرار في تقدير ما يكرهه جل وعلا شيء عظيم. حتى إنه في الحديث القدسي قال الله عز وجل: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. الله أكبر. الله يكره جل وعلا أن يسيء عبده المؤمن، فهو يكره الموت ولكن الله يقول لا بد له منه، لا بد له منه. فهذا كله يدلك على أن الله عز وجل يقدر ما يكرهه لحكم عظيمة بالغة. نعم.
لماذا لا نضمن الإرادة الكونية؟
لماذا لا؟
لماذا لا نضمن الإرادة الكونية المحبة لهذا الله؟
نعم. لكن أصلها ليس محبوبا إلى الله، نفس المراد غير محبوب، لكن ما يترتب عليه المصالح هو المحبوب.
لا، لأن الإنسان يحب الشيء
لا يترك عليه. لا، بارك الله فيك. المراد نفسه شر معصية، ولا يمكن نقول إن الله يحب المعصية أبدا، لكن يحب ما يترتب عليها من الآثار الحميدة. لولا المعاصي ما قام الجهاد في سبيل الله، ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تحل الإنسان أيضا بنفسه. لو كان الناس كلهم اللي حولك يطيعون الله ما تنفرد أنت بالمعصية، حتى لو كنت تريدها ما ذهبت تفعلها، لكن فيها من المصالح المترتب عليها هذا محبوب إلى الله. أما نفس المراد فليس محبوبا، ولا يمكن أن نقول إنه يحبه. إن عقولنا لا تحيط بكل فكر ولا بشيء من فكر الله. نعم. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهذه الحكم ربما هذا الشاب لو أنه بقي، نعم، لحصل له انحراف، ما ندري، ولعله يكون له انحراف لو بقي فيضل هو ويضل الناس. الله سبحانه وتعالى حكيم، فكل شيء يفعله الله عز وجل فاعلم أنه لحكمة، لا تظن أنه ليس لحكمة، بل لو ظننت أنه على خلاف الحكمة فاعلم أن ظنك هو الخاطئ. نعم، لأنه وش أنت الإنسان الذي تريد أن تحصل على الله عز وجل حتى تريد منه أن يفعل ما ترى أنه أنت، ما تراه أنت حكمة. نعم، هل هذا معقول؟ الإنسان الآن ما يبصر طرف المسجد، نعم، بالآلة الحسية وهي العين، كيف عجب يفصل الأمور المعنوية الحكم والأسرار التي يتضمنها خلق الله عز وجل وشرعه؟ ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على أن يقول والله إحنا المجلس نبي نجلس نحلل الشرع اللي بأيدينا الآن محصور كتاب والسنة، نبي نحلله ونبي نجعل كل مسألة حكمة، يقدرون؟ ما يستطيعون. كان في أشياء تحار فيها العقول في الحقيقة من المشروعات ما تقدر الإنسان تعللها، وهي مشروعات محصورة، كيف عبد الخلق عبد ما يخسر القول العدل دائما، القول الحق دائما يكون عدلا بين تطرقين. إذا تأملت مسائل النزاع لا في المسائل العلمية العقلية ولا في المسائل العملية الفقهية، إذا تدبرت هذه المسائل وجدت دائما أن الحق وسط بين تطرفين، والعامة يقولون خير الأمور الوسط. فينا كنا بالحقيقة ترى ناخذ عن الموضوع بعض الأحيان، لكنه يمكن
نستفيد. نعم، قول الحديث القدسي ما درت دفع بشيء.
نعم،
متردد إلى قبول
العالم. نعم، هذا فعله بارك الله فيك أشكر على كثير من الناس، ولكنه عند التأمل لا إشكال فيه. التردد يكون له سببان، السبب الأول الإشكال على الفاعل أو جهل الفاعل بما يترتب على هذا الأمر، فتجده يتردد فيه هل يفعل ولا ما يفعل. الأمر الثاني التردد يكون سببه العلم، لكن هناك مقتضى آخر وهو الرحمة، فيتردد الإنسان، ولكنه أخيرا يصمم. مثل ما قلنا الآن الكي يحزن الصبر ولا لا، وتجد الإنسان يتردد، لكن إذا علم ما فيه ما مصلحة وأنه لا بد منه أقدم. فالتردد الذي ينزه الله عنه عز وجل التردد الذي سببه جهل، هل أقدم أو ما أقدم. أما التردد الذي سببه العلم لكن يكون هناك مقتضى آخر للتردد كالرحمة مثلا، فهذا لا يزور عنه لأنه من كمال رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال عن قبض نفس عبد المؤمن، مهم كل العباد، فكان بالمؤمنين رحيما، الرحمة الخاصة بالمؤمنين هي لا تقدر أن يتردد جل وعلا، لا تردد لجهل. مثل ما قلنا العجب، الله يعجب ولا لا؟ يعجب بالقرآن وبالسنة. قال الله تعالى في القرآن: بل عجبت ويسخرون. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من صنوف عباده وقرب عياله إلى آخره. نعم، فالعجب أنكره بعض الناس، قال إن العجب لا يليق بالله، لأن العجب سببه جهل الإنسان، ويأتيه الأمر على غرة فيعجب. قال العجب الذي سببه هذا يليق بالله، أما العجب الذي سببه قلوب الشيء عما يعلق عليه العدة. الواو عاطفة، واللام نسألكم هل هي لام الأمر ولا لام التعليل؟ وش الدليل؟ كسرة. لو كانت لام الأمر لسكنت، ولكنها مكسورة فهي إذن لام التعليل. وعلى أي شيء يكون العطف ما دمنا قلنا ولتكملوا إن الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ قالوا إن المعطوف عليه قوله اليسرى، يعني يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، ويريد لتكملوا العدة، ويريد لتكملوا العدة. واعلم أن أراد إذا تعدت باللام فإن اللام تكون زائدة من حيث المعنى، وذلك لأن الفعل أراد يتعدى بنفسه. فقوله يريد الله ليبين لكم معناه يريد الله أن يبين لكم، وهذه ولتكملوا العدة يعني وأن تكملوا العدة، يعني ويريد الله منا شرعا ولا قدرا؟ شرعا أن نكمل العدة. وتكملوا فيها قراءتان، تكملوا بالتخفيف وتكملوا بالتشديد، وهما بمعنى واحد. قول ولتكملوا العدة، العدة استنبط بعض الناس من قولها العدة ولم يقول ولتكملوا عدة الشهر، استنبط منه أن من كانوا في الأماكن التي ليس عندهم شهور مثل الذين في الدوائر القطبية، قال هنا ما قال تكمل عدة الشهر لأنه لا شهر عنده، فقال تكمل العدة يعني عدة الأيام، عدة الأيام، فيصومون هؤلاء في وقت رمضان عند غيرهم شهرا ولا عدة شهر؟ عدة شهر، لأن الشهر عندهم غير موجود، وقال إن هذا من آيات القرآن أنه جاء التعبير صالحا حتى لهذه الحال التي ما كانت معلومة عند الناس حين نزول القرآن. وقال ولتكمل العدة، العدة أيضا فيها فائدة، كلمة العدة ما قال تكمل شهرا، وذلك لأن الشهر قد يكون 29 يوما، 29 يوما، وهذا كثير.
الشيخ قال الناس يعني لا فات الشهر ثم 30 يوم.
أي غلط. غلط. أكمال 30 خطأ. قال ولتكبروا الله، الواو حرف عطف، ولتكبروا معطوفة على تكمل بإعادة حرف الجر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، تكبروا الله أي تقولوا الله أكبر. والتكبير
يتضمن الكبر في العظمة والكبرياء والأمور المعنوية، وكذلك يتضمن الكبر في الأمور الذاتية، فإن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، والله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، على قيل إنها للتعليل، إن على هنا للتعليل وليس في الاستعلاء، أي تكبروه لهدايتكم. وقوله على ما هداكم إنما جاءت على دون اللام مع أنها تفيد التعليل إشارة إلى أن هذا التكبير يكون في الآخر ليكون عاليا على ما حصل من الهداية، لأن الشيء إذا كان في الآخر صار هو الأعلى، ولا لا؟ كما لو ملأت إناء من الطعام، لو ملأت إناء من الطعام وجعلت عليه شيئا يكون هو الآخر ولا الأول؟ يكون هو الآخر. فلهذا قال على ما هداكم، يعني يكون التكبير على ما هدانا، وهذا يدل على أنه يكون في آخر، في آخر أو عند تمام، عند تمام هذه الهداية. فاستفدنا من على الآن أمران أو أمرين: الأول أن معناها التعليل كاللام، الثاني أنه عبر بعلى لماذا؟ إشارة إلى أن التكبير يكون بعد انتهاء هذه الهداية. ولهذا متى يشع التكبير في آخر رمضان؟ إذا غربت الشمس ليلة عيد الفطر، يعني بعد انتهاء رمضان ودخول شوال، إذا غربت الشمس شرع التكبير. وقول على ما هداكم، ما هنا مصدرية ولا موصولة؟
مصدرية.
إذا كانت موصولة فتحتاج إلى لا الصلة موجودة تحتاج إلى عائد، وإذا كانت مصدرية ما احتاجت إلى عائد، والعائد التي تحتاج إليه هنا محذوف. نعم، يعني على ما هداكم به أو عليه أو له يقدر شيء مناسب، ومعلوم أنه إذا أمكن عدم التقدير فهو أولى، وعلى هذا فالراجح أن تكون مصدرية أي على هدايتكم، على ما هداكم له، على الذي هداكم له وهو الصيام.
يكون على التعليم
هنا
ما ذكر
المارك، ما ذكر كلمة ما تقول له. نعم طيب، وقوله على ما هداكم، هذه الهداية تشمل هداية العلم وهداية العمل، وهي التي يعبر عنها أحيانا بهداية الإرشاد وهداية التوفيق. فالإنسان إذا صام رمضان وأكمله لا شك أن الله من عليه بهدايتين: هداية العلم وهداية العمل، يعني هداية الإرشاد وهداية التوفيق. وقوله لتكبروا الله على ما هداكم، هنا أتى بالتكبير دون الاستغفار، مع أن كثيرا من العبادات إذا انتهت تختم بالاستغفار، كأنه والله أعلم أنه لما كمل هذا الذكر، كمل هذه النعمة والهداية والصيام، صار كأن الإنسان على نعم وارتفع، مثل ما شرع للإنسان إذا على نشزا أن يكبر، وإذا هبط واديا أن يسبح. فكأنك بإتمامك هذا الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، وربما وفقت ليلة القدر في هذا الشهر، كأنك علوت. فلهذا قال على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون أي تقومون بشكر الله عز وجل، ولعل هنا للتعليل تسكرون على أي شيء؟ على أمور ثلاثة، الأمور الأربعة: إرادة الله بنا اليسر، عدم إرادته العسر، إكمال العدة، التكبير على ما هدانا. نعم، هذه الأمور كلها نعم، كلها نعم تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل عليها. ولهذا قال: ولعلكم تشكرون. واعلم أنه يقال الحمد والشكر، يقال الحمد والشكر، فهل هما مترادفان أم بينهما عموم وخصوص؟ نقول بينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم من حيث السبب، الحمد أعم من حيث السبب، والشكر أعم من حيث المتعلق. فسبب الحمد كمال المحمود وإفضال المحمود، يعني الحمد سببه كمال المحمود، فالله يحمد على ما له من الكمال، وإفضال المحمود يحمد الله أيضا على ما له من الإفضال والإنعام. لكن متعلقه اللسان فقط، الحمد إنما يكون باللسان. ولهذا قلنا في تعريفه: وصف المحمود بما له من الكمال والإفضال، فمحله اللسان فقط. أما الشكر فسببه شيء واحد وهو النعم، سببه النعم، لأنك لا تشكر إنسانا على كماله، وإنما تشكره على إنعامه عليك. فالشكر سببه إيش؟ النعمة. لكن متعلقه أعم، إذ أنه يكون بالقول والقلب والجوارح، يكون بالقلب واللسان والجوارح. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أكررها للمرة الثالثة: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. ونطلب من حسين أن يقرأ عليها. بالقلب واللسان والجوارح. فمن اعترف بقلبه لله بالنعمة فهذا أتى بركن من أركان الشكر، لكن بقي عليه ركنان. ومن اعترف بقلبه ولسانه لله تعالى بالنعمة فقد أتى بركنين وبقي عليه واحد. ومن اعترف لله تعالى بالنعمة بقلبه ولسانه وجوارحه فهذا أتى بأركان الشكر كلها. شكر النعمة بالجوارح يكون بأداء ما شرع الله لها أو ما شرع الله فيها. فالمال مثلا شكر الله عليه أن تؤدي زكاته وتقوم بما أوجب الله عليك من نفقات، وكذلك تقوم بما شرع الله لك من تجمل بثيابه وما أشبه ذلك. وإذا أنعم الله على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وإذا كان بالعلم فشكر الله عليه يكون في العمل به، ويكون بتعليمه وبذله للناس بكل طريق. وعلى هذا فقص، فشكر النعمة أن تقوم بما شرع الله لك فيها، هذا الشكر الخاص. أما الشكر العام فأن تقوم بطاعة المنعم مطلقا. نعم، هذا الشكر العام الذي يكون به الإنسان شاكرا، يكون به الإنسان شاكرا. وأظن يجب أن نعرف الفرق بين الشكر الخاص والشكر العام. أولا، الخاص يقوم بشكر هذه النعمة المعينة والعام أن تقوم بشكر النعم على سبيل العموم. فمثلا رجل آتاه الله مالا وعلما فكان يبذل المال فيما يرضي الله عز وجل، لكنه شحيح بالعلم، نقول هذا شاكر من وجه خاص غير شاكر من وجه، ولا نعطيه اسم الشاكر مطلقا ولا نسلب عنه اسم الشكر مطلقا، نقول هذا شاكر من وجه وغير شاكر من وجه كذا، لأن الإنسان يكون فيه خير وشر، ويكون فيه إيمان وكفر وفسوق وطاعة، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
طيب من فات رمضان وقضاء يشرع لهم القضاء؟
لا ما يشرع، هذا لا يشرع، ويجي إن شاء الله بالفوائد يجي إن شاء
الله. من أصابك المسؤولة نعم أو سيئة هل له أن يسأل الله سبحانه وتعالى خير من
يحمد ويشرع حتى هذه إذا ذكر الإنسان ما يؤتيه الله على هذه المصيبة من تكفير السيئات ورفعة الدرجات في الصبر عليها يكون هذه نعمة فيشكر الله. ولعلكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الخطاب في قوله وإذا سألك يعود إلى من؟
الرسول
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى في إبلاغ الوحي، وليس عائدا إلى كل أحد، هو عائد إلى كل أحد. وقد سبق لنا أن الخطاب الموجه من الله عز وجل قد يكون خاصا بالرسول وقد يكون عاما له وللأمة حسب السياق. إذا سألك عبادي عني، عباد مضاف وليا مضاف إليه، والمراد بالعباد هنا العباد المؤمنون، عباد المؤمنون بدليل قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والكفار ما يدعون الله، يدعون معه غيره. وقوله إذا سألك عبادي عني، عن أي شيء؟ عن ذات الله، عن صفاته، عن قربه، عن كرمه. الجواب هو الذي يحدد معنى السؤال، الجواب هو الذي يحدد معناه. نشوف الجواب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذن هم يسألون عن إيش؟ عن القرب والإجابة، عن القرب والإجابة. لأن كلمة عني تحتمل معاني كثيرة، معاني كثيرة، لكن يحددها الجواب. وكما يقال إن الجواب على قدر السؤال. إذا سألك عباد، هل هذا يدل على أنهم سألوه أو أنهم سيسألونه أو أنه على تقدير هذا الأمر وفرضه؟ يريدنا ثلاثة أشياء: هل تدل الآية على أنهم سألوه، أو أنهم سيسألونه، أو أنهم إن سألوه فقل كذا. الثاني والثالث، لكن أنا ذكرت لكم هذه الاحتمالات الثلاث، احتمال الثلاث، لأنه ذكر في هذا الموضع حديث أن الصحابة قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية. وهذا الحديث تكلم فيه العلماء وضعفوا، ولكن بعضهم يذكره محتجا به، وممن يذكره محتجا به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا ذكره في هذا الموضع محتجا به دل هذا على أنه عنده حجة، وأقل أحواله أن يكون حسنا. لكن كثير من المحدثين ضعفوا هذا الحديث، وسياق الآية لا يدل على أنه سببها، لأنه لو كان سبب نزول الآية هذا القول لقال كما يعبر في آيات كثيرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض يسألونك ماذا أحل لهم، وما أشبه ذلك. فيأتي بصيغة المضارع الدال على الوقوع لا بصيغة الماضي المعلق بالشرط، فإن الماضي المعلق بالشرط يدل على عدم وقوع ذلك الشيء. لكن هل يدل على أنه سيقع أو على فرض أن يقع؟ قال علماء البلاغة إن إذا وإن كلاهما شرطيتان، لكن إن لا تدل على الوقوع، قد تعلق بأمر ممتنع غاية الامتناع، بخلاف إذا فإنها تدل على الوقوع. مثال ذلك: قلت لك إذا جاء زيد فأكرمه، وش معنى هذا؟ أنه يجي وليكن إكرامك إياه عند مزيد. فإذا قلت إن جاء زيد فأكرمه، هذا يدل على أنه قد يأتي وقد لا يأتي، قد يأتي وقد لا يأتي. فهذه الآية إذا سألك ظاهرها أن السؤال منه متوقع، ظاهرها أن السؤال منه متوقع، وعلى هذا فيكون الله عز وجل أفتاه بأمر قد يكون، وهو للكون أقرب. أما إن فقلت لكم إنها لا تدل على وقوع الشيء، بل إنها قد تدل على الشيء الممتنع غاية الامتناع، فقوله تعالى عن نفسه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا الشرط ممكن؟ غير ممكن. وقوله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، يمكن؟ يمكن هذا ما يمكن. طيب، وأما قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك. إن هذا دل على شيء لا يمكن وقوعه،